بين العلم والإيمان
تجد هداك يا إنسان
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان بين العلم والإيمان
تجد هداك يا إنسان
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أهلا بك عزيز المشاهد في حلقة جديدة بين العلم والإيمان. والحقيقة بمناسبة قرب شهر رمضان سأتكلم في عدة حلقات عن الإعجاز العلمي في الصيام. والحقيقة الموضوع ده موضوع مهم جدا، لأننا على مشارف شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والبركات، وجعل مصرنا واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون شهر رمضان بداية خير لشعبنا الكريم وبداية أمن وأمان. في الحقيقة الله سبحانه وتعالى فرض الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الهدف الأسمى من الصيام الذي فرض علينا وعلى الأمم السابقة هي التقوى. يبقى التقوى ده الهدف الأساسي، لكن بالتأكيد للصيام فوائد كثيرة جدا. قبل أن أتكلم عن فوائد الصيام لابد أن نعرف شيء عن الطاقة التي يختزنها الجسم. الإنسان بيأكل، والأكل اللي الإنسان بيأكله ده ليه أنا بأكل؟ عشان أنتج طاقة أقدر أتحرك بيها، أقدر أفكر بيها. فالأكل أساسه إنتاج الطاقة، يعني إنتاج الطاقة. طب أنا أكلت والأكل تخطى المطلوب من إنتاج الطاقة، أكلت أكل كتير شوية، فالأكل زاد عن اللي الجسم محتاجه من طاقة، يبدأ تخزين هذا الأكل على هيئة دهون، أو يخزن في الكبد على هيئة جلايكوجين، أو يخزن في العضلات على هيئة أحماض أمينية. وربنا سبحانه وتعالى عمل لنا مصادر لتخزين الطاقة، في عندي مواد كيميائية، روابط كيميائية بتخزن الطاقة، وباخد الطاقة دي المخزنة أثناء الصيام. طول ما أنا باكل الطاقة بتجيلي من الأكل اللي أنا باكله مباشرة، لكن لما امتنع عن الطعام الطاقة بتجيلي من الصيام. دي كلمة مهمة جدا في البداية لازم نعرف. الحقيقة طبعا أنا عندي مرحلة، أنا لما باكل في مرحلة بنسميها مرحلة امتصاص الغذاء أو مرحلة البناء، ودي بتتراوح بين 3 إلى 5 ساعات حسب الوجبة وحجم الوجبة ومكونات الوجبة اللي أنا أكلتها. فهنفترض مثلا في السحور أن احنا سحرنا مثلا قرب الفجر، الوجبة دي مثلا هنفترض الناس سحرت الساعة مثلا 2 أو 2:30، يبقى الأكل اللي أنا أكلته ده هيكفيني لغاية الساعة 7 صباحا يعطيني طاقة. بعد الساعة 7 صباحا محتاج بقى ان انا اخد الطاقة بتاعي من المخزون اللي موجود، فعندي مخزون سريع يسمى المخزون الاستراتيجي. المخزون الاستراتيجي ده موجود فين؟ موجود في الكبد على هيئة ايه؟ جلايكوجين. فده بيكفي من 6 لـ12 ساعة تقريبا. يبقى لو احنا حسبنا 5 و12 ساعة يبقى انا عندي الخمسة بتوع الاكل اللي انا اكلته في وجبة السحور، وكل ما اخرنا وجبة السحور حسب السنة كل ما كان ده افضل، بجمع عليه 12 ساعة، يبقى اذا انا تقريبا في رمضان السنة دي يبقى اليوم طويل، عشان احنا في الصيف ممكن الواحد يصوم حوالي 17 ساعة، هي دي باخدهم من مرحلة امتصاص الغذاء او مرحلة البناء ومرحلة ما بعد الامتصاص اللي بتجيلي من تكسير الجلايكوجين اللي موجود في الكبد او ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي السريع. المقدمة دي يمكن انا عاوز اقولها بس عشان يبقى ان احنا على بينا ايه اللي بيحصل وليه ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام من مطلع الفجر حتى مغرب الشمس. ليه ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا، وليه نهينا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهينا عن الوصال في الصيام؟ لان انا عندي حاجة اسمها الصيام الاسلامي، وفي مدارس الان بتعمل حاجة اسمها التجويع. التجويع يعني ايه؟ يعني يصوم فترات طويلة جدا جدا جدا، يمكن يصوم عدة ايام، اسبوعين، 3 اسابيع، احيانا شهر كاملا لا يأكل، ممكن يشرب بس مية او يشرب سوائل، فده بيسمى التجويع. فهناك فارق كبير جدا بين الصيام الاسلامي وبين التجويع. عشان نعرف الفارق ده لازم ننتقل الى النقطة التانية، وهي سؤال مهم جدا، هل للصيام فوائد طبية؟ سؤال يعني بنطرح كده سؤال، واحنا هنشوف معانا دلوقتي على الشاشة فوائد الصيام الطبية. اول حاجة الحقيقة اتاحة راحة فسيولوجية لجميع اعضاء الجسم. انا دلوقتي صايم، المعدة شغالة، المريء شغال، الأمعاء شغالة، كل ده عمال يشتغل 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 بدون توقف. لما بديله فترة راحة بيستعيد تجديد الخلايا، فأنا بدي راحة فسيولوجية للمعدة والأمعاء، وبدي راحة فسيولوجية للجهاز الهضمي أولا. هل الراحة الفسيولوجية دي بتبقى للجهاز الهضمي فقط، ولا الراحة الفسيولوجية دي موجودة لأشياء أخرى؟ لا، الراحة الفسيولوجية دي بتبقى لكل أعضاء الجسم. لما الإنسان ما بيأكلش كم كبير من الدم بيتحول إلى القلب، بيتحول إلى المخ، يتحول إلى أعضاء المهمة، وبالتالي يحدث تحسن فسيولوجي في أعضاء الجسم جميعا. دي الحياة الفائدة الأولى من فوائد الصيام الطبية. الفائدة الثانية طرح السموم والفضلات خارج الجسم. دي نقطة مهمة جدا، ليها طرح السموم والفضلات خارج الجسم. الحقيقة طول السنة بيتراكم عندي فضلات داخل الجسم وسموم. السموم دي بتخزن فين؟ أول آلية لتخلص الجسم من السموم هو الكبد. تاني آلية لتخلص السموم الجسم من السموم هي الكلى. الكلى تبدأ تفرز السموم وتنزلها عن طريق البول. طيب كم السموم كبير؟ زي مثلا التلوث البيئي اللي موجود بصورة كبيرة جدا، تبدأ كم من السموم يتخزن في النسيج الدهني، يبدأ يتخزن في النسيج الدهني. لما يبدأ يتخزن في النسيج الدهني يبقى أنا عندي سموم متراكمة داخل الجسم. لما ببدأ أصوم كانت الناس معتقدة زمان أن النسيج الدهني ده نسيج ساكن، أو كانوا بيقولوا ستاتيك. لا، الحقيقة ثبت أنه هو فيري دايناميك. دايناميك يعني متحرك، بتتم فيه عمليات كثيرة جدا جدا جدا. فأثناء الصيام أنا باخد الطاقة بتاعتي من المخزون الاستراتيجي زي ما أنا قلت، وممكن أخدها كمان من تكسير الدهون المخزنة. فلما تبدأ تتكسر الدهون برضو تتحلل السموم اللي موجودة مع الدهون، تتحلل السموم اللي موجودة مع الدهون. لما تتحلل السموم اللي موجودة مع الدهون ديت يبدأ الجسم يتخلص من منظومة من السموم اللي موجودة في الجسم. يبقى من أفضل الأشياء اللي تخلصك من السموم هو الصيام. الحقيقة دي يعني رشطة بقدمها لكل السادة المشاهدين. أنت جسمك بعد رمضان، لما بتطلع من رمضان وبعد العيد مباشرة، تجد عندك نشاط أكتر من ما بدأت الصيام في رمضان. النشاط ده سببه إيه؟ أن الجسم بدأ يتخلص من كم كبير من السموم المتراكمة داخل أنسجة الجسم. ثالث فايدة الحقيقة من فوائد الصيام المهمة جدا جدا، تجديد خلايا الأنسجة. هل الخلايا بتتجدد؟ خلايا الأنسجة بتتجدد. وإحنا دائما يعني الإنسان لو أنا بنحصي عدد الخلايا اللي فيه، العلماء عجزوا عن إحصاء عدد الخلايا فحطوا عدد تقريبي كده، قالوا الجسم فيه حوالي 20 تريليون خلية. 20 تريليون خلية يمكن بيموت منها في يعني أثناء المحاضرة اللي أنا بقولها ديت واللقاء اللي أنا بقوله معاكم ده، يمكن أكتر من 70 بليون خلية هتموت وهيتجدد مكانها خلايا. لولا هذا التجدد للخلايا كان الإنسان مات في سن صغير، كان هيصيب بالهرم والشيخوخة في سن صغير جدا. لكن اقتضت حكمة الخالق سبحانه وتعالى أنه يبقى فيه نوع من التجديد المستمر لخلايا الجسم، وكل ما كان العضو بيتعرض لسموم أكتر، وكل ما كان بيتعرض إلى يعني أشياء كثيرة، كل ما كان تجدد الخلايا فيه أسرع. زي الكبد مثلا، تجدد الخلايا فيه سريع جدا، الكلى تجدد الخلايا فيها أيضا سريع جدا. لكن المخ بقى الخلايا ما بتتجددش في المخ. ليه؟ لأن المخ فيه الخلايا بتخزن معلومات، فلو الخلايا دي اتدمرت يبقى المعلومات اللي أنا مخزنها على طول هتمحي. والعلماء بيقولوا كلمة جميلة جدا، بيقولوا لو إن المخ بيجدد خلايا زي الكبد والكلى كنا نحتاج إن احنا نتعلم اللغة كل 6 سنين. يعني أحتاج إن أنا أتعلم تاني عشان أقول أب وأم وهكذا. فلكن ربنا سبحانه وتعالى حافظ على خلايا المخ، والتجديد اللي بيتم في المخ بصورة بسيطة جدا، وفي الغالب ما بيتمش في الخلايا التي تخزن المعلومات. طيب الحقيقة في تجارب لكارلون وكوند في قسم الفسيولوجي بجامعة شيكاغو، عملوا تجارب جميلة جدا. قالوا إن صوما، بعد تجاربهم بقى اللي عملوها دي، قالوا إن صوما لمدة أسبوع كافي لأن يجدد مؤقتا الأنسجة داخل جسم الإنسان في 40 من عمره، بحيث يعيد هذه الأنسجة إلى حالة فسيولوجية تشبه ما عليه خلاياه قبل 17 عاما من عمره. يعني بتجدد الخلايا بحيث انها فعلا بتدي نشاط وتعيد الشباب للانسان مرة اخرى. فمن افضل الاشياء لتجديد خلايا الانسجة هو الصيام. ايضا من فوائد الصيام الحقيقة زيادة معدلات التمثيل الغذائي ومقدرة الجسم على حرق المواد الغذائية. والكلام ده كلام مهم جدا جدا، اللي هي زيادة معدلات التمثيل الغذائي ومقدرة الجسم على حرق المواد الغذائية. احنا دايما يعني جسمي بيحرق يعني المواد الغذائية اللي انا باكلها. كل ما كنت شباب كل ما كان معدل الحرق اكبر، كل ما الواحد كبر في السن كل ما كان معدل الحرق المواد الغذائية اقل. وبالتالي بنجد ان الانسان لما بيكبر بيصاب بالسمنة اكتر. ليه؟ لانه معدل الحرق عنده اضعف من الشباب. بالضبط دي انا بشبهها بايه؟ زي واحد عنده عربية جديدة لسه زيرو، لما يجي يشغلها يلاقي المعدل الحرق بتاع العربية ما فيش عادم بيطلع والعربية بتبقى جميلة جدا. اما الانسان لما بيكبر في السن او العربية بتقدم معدل الحرق طبعا بيقل، وبالتالي بتبدأ النفايات تطلع. فالإنسان برضو لما بيكبر في السن معدل التمثيل الغذائي ومقدرة الجسم على حرق المواد الغذائية بيقل. والحقيقة الكلام ده مهم جدا. إن التجارب التي أجريت في تجارب الحقيقة أجريت في مجلة الميتابوليزم أو بيسموها مجلة الأبحاث الاستقلابية، قالوا إن صوما لمدة 30-40 يوما يعطي زيادة في التمثيل الغذائي مقدارها 5-6%. وإذا ما علمنا أن النقص في درجة الاستقلاب هي مظهر من مظاهر الشيخوخة، فإذا نستطيع أن نقول أن الصيام يؤخر الشيخوخة. دي الحقيقة من الحاجات المفيدة جدا جدا إن إحنا نحرص على الصيام الحقيقة. واحد يقول لي ده الزيادة 5-6% بس، ده 5-6% دي حاجة كبيرة جدا، ما تتخيلش مقدار التحسن ده. هيؤدي إلى تحسن في وظائف الجسم، وهيؤدي إن المواد المخلفات الحرق الغذائي هتقل. ومخلفات الحرق الغذائي ده ربنا عمل آلية داخل الجسم اسمها آلية التخلص من السموم. برضو مع السن لما بيكبر آلية التخلص من السموم دي بتقل، وبالتالي تراكم السموم داخل الخلايا يؤدي إلى هرم الخلايا. لما أنا بصوم آلية القضاء على السموم دي بتتحسن، نمرة اتنين التمثيل الغذائي بيتحسن، نمرة تلاتة السموم بتقل. لما الحاجات دي كلها تتجمع مع بعضها السموم المتراكمة داخل الخلايا بتبدأ تقل، وبالتالي يحصل عندي تحسن في التمثيل الغذائي، تحسن في وظائف الخلية، وبالتالي من الممكن أن نؤخر الشيخوخة. فمن عوامل تأخير الشيخوخة فعلا الصيام. وكل ما كان الإنسان بيصوم أكتر وبيحرص على صوم النوافل كل ما ده أدى فعلا إلى تأخر الشيخوخة. ودي برضو رشطة بقدمها العزيز المشاهد مشاهد قناة الحافظ، بقول له عاوز تأخر الشيخوخة؟ أكيد كلنا عاوزين نأخر الشيخوخة. عاوز تأخر الشيخوخة يعني حافظ على الصيام، ومش صيام الفرض بس، لا لازم تصوم النوافل. ده برضو من ضمن الفوائد الطبية الحقيقة للصيام. برضو من الحاجات الجميلة جدا في الصيام ان الصيام بيعالج مجموعة من الامراض، انا هذكرها سريعا ولكن يعني هنتكلم عليها الحقيقة بالتفصيل فيما بعد. طبعا السمنة من الحاجات اللي ممكن يعالجها الصيام. المريض السكري من النوع الثاني، النوع الثاني يعني عندي سكر نوع اول ونوع ثاني، مريض السكري من النوع الثاني يستفيد من الصيام جدا جدا جدا. برضو المرضى اللي عندهم على عكس من الناس ما هي معتقده، يعني لو في قرحه معده بيستفيد من الصيام، لكن لو قرحه معده نشطه احنا بنقول له لا، الصيام ممكن ياخر التئام القرحه. لكن لو عنده قرحه مزمنه والميكروب اللي موجود في المعده اللي بنسميه الميكروب الحلزوني ده بيتحسن في شهر رمضان فعلا، وبيتحسن اثناء فتره الصيام. لكن لازم نفرق بالنقطة مهمة، الناس اللي عندها قرحة نشطة، لا اللي عندهم قرحة نشطة ده ممكن الصيام يضره، فبنقول له من ممكن ان انت مريض ولك رخصة ان انت ممكن تفطر في شهر رمضان. طبعا ان شاء الله هنتعرض للأمراض دي بالتفصيل، لكن انا يمكن ذكرت بعضها. برضو مرضى المفاصل بتتحسن في شهر رمضان، ألام المفاصل وألام الروماتويد والحاجات دي بتتحسن في شهر رمضان. الحقيقة من الحاجات المفيدة جدا ومن فوائد الصيام الطبية تحسن أداء الجهاز المناعي، ودي يمكن من الفوائد المهمة جدا اللي كثير مننا يمكن ما يعرفهاش الحقيقة، اللي هو تحسن أداء الجهاز المناعي. وإحنا هنشوف تجارب دلوقتي معمولة فعلا، معمولة في مصر ومعمولة في المملكة العربية السعودية ومعمولة حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، بتثبت أن الصيام يؤدي إلى تحسنا ملحوظا في أداء الجهاز المناعي، وإن شاء الله سنتعرض لهذه التجربة بالتفصيل. يمكن هي دي بعض فوائد الصيام الطبية، يعني حبيت الحقيقة أن أنا أقولها كده بسرعة، لكن أنا الحلقة دي والحلقات القادمة سأفرد الحديث عن فوائد الصيام. ليه سؤال مهم جدا عاوز أسأله، ولأن السؤال ده يعني بيدور بخاطر كل صائم، هل الأفضل في الصيام الحركة أم السكون؟ يعني الأفضل في الصيام أن أنا نام في البيت وأقعد لغاية مثلا المغرب نايم واصحى قبل المغرب حاجة بسيطة عشان افطر، ولا الافضل علميا؟ احنا عاوزين نتكلم على الناحية العلمية، لان في ناس بتقول ان شهر الصيام ده يعني الناس بتركن الى الخمول وتركن الى النوم، وان شهر الصيام ده مش عاوز عمل، ونقلل ساعات العمل في شهر رمضان، ويعني تكلم اي واحد بيشتغل يقول لك انا صايم يا عم سيبني انا صايم. الكلام ده الحقيقة غير حقيقي. حتى من التاريخ الإسلامي لو احنا رجعنا التاريخ الإسلامي فسنجد أن الغزوات الهامة في تاريخ هذه الأمة حدثت في رمضان، ونذكر غزوة بدر الكبرى التي كانت فاصلا بين عهدين، دي حصلت في رمضان فتح مكة، حتى العاشر من رمضان اللي تم في سنة 1973 ميلادية، هذه الغزوة المباركة تمت في شهر رمضان. يعني شهر رمضان أبدا لم يكن في تاريخ الأمة شهر خمول وشهر كسل وشهر سكون. فعشان كده بنقول الحركة في شهر رمضان مفيدة جدا جدا للأصحاء وللمرضى. واحد يقول لي طيب أنا مريض يعني أنا مش قادر، فأنا بقول الحركة والنشاط أثناء الصيام الإسلامي عمل إيجابي وحيوي يزيد كفاءة الكبد، كلام ده كلام علمي، والعضلات، ويخلص الجسم من السموم زي ما قلنا، ويحميه من أخطار زيادة الأجسام الكيتونية في الدم. أنا يعني إيه أجسام كيتونية؟ أنا لما ببدأ أستهلك الطاقة بتاعتي اللي موجودة الاستراتيجية اللي هي الجليكوجين اللي متخزن في الكبد، خلص استهلكته بقى، فالجسم هيحتاج طاقة من مصدر آخر. من ضمن مصادر الطاقة الدهون، تقوم الدهون تتحول إلى حاجة تسمى أجسام كيتونية. الأجسام الكيتونية دي بتدي طاقة، لكن أنا بقول دي طاقة مش نظيفة، ما هيش طاقة نقية زي الجليكوجين المتخزن في الكبد. بنشبهها بالسولار، والجليكوجين المتخزن في الكبد بنشبهه بالبنزين النقي. فعشان كده يعني الرياضة اللي أنا بعملها والحركة اللي أنا بعملها في شهر رمضان والعمل اللي أنا بعمله أثناء وأنا صايم، الحقيقة ده بيؤدي إلى تقليل هذه الأجسام الكيتونية، وبالتالي بيخلصني من مصادر غير نقية للطاقة. فإذا الحركة مطلوبة في شهر رمضان وليس الكسل. كمان قالوا إيه؟ إن أنا لما بتحرك بيزيد حركة الجهاز الهضمي معايا، فبيتحسن الهضم. وإحنا بنلاحظ دايما في أول شهر رمضان، الناس لما تبدأ تصوم في أول شهر رمضان يبدأ يحصل عندي إيه؟ غازات وانتفاخات وحاجات زي كده. ده وارد في شهر رمضان، بنشوفه كتير جدا. فعشان كده احنا بنقول ان الحركة دي بتحسن حركية الجهاز الهضمي، وبالتالي بتحسن الهضم وبتحسن الامتصاص، وبالتالي بيقل الانتفاخ والغازات والحاجات اللي احنا بنحس فيها في شهر رمضان. الحقيقة العلماء لهم كلام جميل قوي، بيقولوا ان نتيجة الامتصاص، انا عمال اكل على طول عمال اكل على طول، فالاكل بيروح للامعاء، الامعاء تبدأ تمتص جزء من الاكل ده عن طريق الخملات او الزوائد اللي موجودة في جدار الامعاء. فالعلماء قالوا حاجة جميلة قوي، قالوا ان من كتر بقى تكرار الاكل والامتصاص والهضم، كل العمليات دي بتؤدي الى ان الخلايا المبطنة للامعاء او الخملات دي الجسم بيفقد منها يوميا 17 بليون بالباء وليس بالميم، بليون خلية، بيفقد 17 بليون خلية، رقم ضخم جدا بيفقده الجسم. طب محتاج لتجديد، لو انا شغال اكل بقى على طول اكل على طول ما بديش فرصة، مش هيتجدد. احسن شهر لتجديد الخلايا ده هو شهر رمضان، بتجدد الخلايا بشكل جميل جدا جدا جدا. برضو الأفضل في الصيام الحركة لسبب آخر، إن بيعمل انضباط لآليات الساعة البيولوجية. يعني إيه انضباط لآليات الساعة البيولوجية؟ الكلام ده مهم أوي. ربنا سبحانه وتعالى عمل داخل جسم كل إنسان منا مواد تسمى الهرمونات. الهرمونات دي رسائل لها وظائف كثيرة جدا جدا داخل جسم الإنسان. فالحقيقة الرسائل دي اللي الجسم بيطلعها رسائل مهمة جدا جدا، بس ربنا سبحانه وتعالى عمل لها منظومة. المنظومة دي منظومة جميلة جدا جدا جدا، المنظومة دي تدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. فلما نيجي نبص هنلاقي مثلا عندي هرمون الكورتيزون أعلى ما يكون بيبقى الساعة 9 الصبح، وأقل ما يكون بيبقى عند منتصف الليل. هرمون الأدرينالين اللي احنا بنسميه هرمون الغضب، لما الإنسان يغضب كمية الأدرينالين تزيد في الجسم، أكتر وقت بيبقى فيه زيادة الأدرينالين تقريبا حوالي الساعة 12 الظهر، اللي هي الفترة اللي فيها نوع من الأرق وفيها نوع من القلق. لو أنا بقى واحد نايم بقى طول النهار، بعمل اضطراب للساعة البيولوجية. لما بعمل اضطراب للساعة البيولوجية بيحصل عندي خلل في منظومة النوم، ما هوش عارف ينام كويس. خلل بيحصل مثلا الناس مصابة بأرق، يقول لك إيه احنا لو جينا نحسب الناس اللي مصابة بأرق هنجد عددهم كبير جدا. السبب ايه؟ ان احنا اخلينا بالساعة البيولوجية، بدأنا نسهر طول الليل وننام طول النهار. طب ما احنا اللي اخلينا بالساعة البيولوجية، ربنا جعل الليل معاشا، جعل النهار معاشا، وجعل الليل سكنا، فهل احنا عملنا الليل حركة وعملنا النهار في شهر رمضان سكن؟ فأخلينا بالساعة البيولوجية اللي موجودة، ونتيجة الخلل بالساعة البيولوجية دي بدأ يزيد بعض الأمراض النفسية زي الاكتئاب وزي الأرق والحاجات دي، دي بدأت تزيد بكمية كبيرة جدا في شهر رمضان. الحقيقة طبعا في أجرية دراسة قام بها بعض الباحثين في كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز، كانوا بيشوفوا دورة الكورتيزون والعادات السلوكية في شهر رمضان، والحقيقة دي كانت مفيدة جدا الدراسة دي، لأنها أثبتت بالدليل العلمي القاطع أن الصيام الإسلامي اللي هو بيمتد أقصاه إلى 17-18 ساعة ليس له أي تأثير سلبي على الأداء العضلي، وليس له تأثير سلبي على المجهود الذهني، وليس له تأثير سلبي على السلوكيات. ده يعني كلام جميل جدا، بس شريطة ايه؟ ان انت لا تخل بالساعة البيولوجية اللي ربنا خلقها لك، ما تقعدش بقى انت تنايم لي طول النهار وتصحى لي قرب المغرب يا دوبك مثلا تفطر وتبدأ حياتك. نيجي بقى للأداء العضلي نفسه، هل الصيام بيأثر على الأداء العضلي؟ الناس تيجي تكلمها قاعدة كسلانة، محدش عاوز يتحرك، محدش عاوز يقوم، ايه يا عم مالك؟ ولك الله انا صايم، اللهم اني صايم، يعني مش عاوز اشتغل، مش عاوز اعمل اي حاجة، الحصص في المدارس تقل، ساعات العمل في المكاتب تقل، ليه يا اخوانا؟ الله انا صايم، محدش كلمنا انا صايم، وكأن الصيام اصبح مساويا للكسل وعدم العمل والكلام ده. ده شيء ما ينفعش. فثبت بالدليل العلمي القاطع ايضا في تجارب اجريت في مصر وفي امريكا وفي السعودية، وانا هقول التجارب دي بالتفصيل ان شاء الله فيما بعد، لكن هقول ملخصها، ان التجارب دي اثبتت ان في زيادة في كفاءة الاداء العضلي 200% عند 30% من الناس اللي صاموا شهر رمضان، في زيادة في الكفاءة العضلية. يعني ده شيء مهم جدا ان احنا نستغل شهر رمضان في زيادة الكفاءة العضلية. برضو من الحاجات اللي لها علاقة علمية وفي نفسي الناس كلها تعرفها، ان شهر رمضان بقى مقرون عند الناس بالعصبية والنرفزة والغضب والخناقات والمعارك. ليه يا اخواننا؟ في ايه؟ وقبل المغرب بقى بشوية كده تجد خناقات والناس بتخانق مع بعضها، ده يعني المفروض مرضة الشياطين مصفدة. ايه بقى الخناقات اللي بتحصل في شهر رمضان؟ وما تيجي تكلم واحد يقولك اصلا انا صايم، هو الصيام مدعاة للغضب؟ طب تعالوا نشوف بقى الغضب بيعمل ايه في الصيام بالطريقة العلمية، وكيف عالج الإسلام هذه النقطة ببراعة وبأدلة قاطعة وبعلم لم يسبقه إليه أي دين أو أي تشريع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ما شاء الله، هذا حديث رائع، هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، منظومة لعلاج سلوكي في شهر رمضان رائع، وفي غير رمضان لا تغضب. الحديث مش خاص يعني الحديث فيه خاص بالصيام، لكن ينطبق أيضا على غير رمضان. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. طب واحد يقول لي طب وإيه يعني لما أغضب؟ والغضب بيعمل إيه؟ تعال نشوف الغضب بيعمل إيه من الناحية العلمية، وأرجوك تركز معايا. الغضب بيزود هرمون الأدرينالين اللي أنا لسه قايل عليه من شوية، بيزيد الساعة 12 الظهر، ده اللي هو بنسميه هرمون الغضب، لما الإنسان يغضب الأدرينالين يزيد في الجسم. عارفين الأدرينالين لما الإنسان بيغضب وينفعل ويشتد عليه الغضب ممكن يزيد كم مرة؟ كم مرة؟ من 200 ل 300 ضعف عن معدله الطبيعي، بيزيد كمية كبيرة. طب وإيه يعني لما يزيد هرمون الأدرينالين بكمية كبيرة ديت؟ في أول فترة الصيام، لما أجي أصوم بقى في أول فترة الصيام وغضبت بقى الصبح، أنا قمت من النوم كده لقيت نفسي غضبان وعمال أتخانق في البيت وأتخانق في الشغل وأتخانق في كل حاجة بحجة إن أنا صايم، يحصل عندي إيه بقى؟ الأدرينالين يزيد 200 ل 300%، 200 ل 300 مرة. لما يزيد 200 ل 300 ضعف يحصل عندي إيه؟ يحصل اضطراب. لو بدري بقى، خلي بالك معايا، ركز معايا، يحصل اضطراب في هضم الغذاء وامتصاص الغذاء. ليه؟ لأن الأدرينالين يعمل على ارتخاء العضلات الملساء اللي هي زي عضلات الأمعاء دي، بيعمل ارتخاء العضلات الملساء في الجهاز الهضمي ويقلل من تقلصات المرارة، ما تطلعش الصفرة أو العصارة المرارية، ويعمل على تضييق الأوعية الدموية الطرفية، ويزيد حاجة القلب إلى الأكسجين، ويؤدي إلى زيادة عمل القلب، كما يؤدي إلى زيادة ضربات القلب عن معدلها الطبيعي. كل ده كلام خطير طبي بس كده؟ لا لا، ده في حاجات تانية كمان. تعال بقى معايا نشوف إيه الحاجات التانية اللي ممكن يعملها الأدرينالين. طيب، حصل الغضب في منتصف النهار، ما حصلش بدري، طيب خلاص خلص منظومة الامتصاص والغذاء والكلام ده، يحدث عندي بقى إيه؟ لما يزيد الأدرينالين يبدأ يكسر المخزون الاستراتيجي اللي موجود داخل الكبد اللي أنا قلت عليه، يكسره إيه بقى؟ يكسره سريعا جدا، بدل ما كان هيكفيني مثلا 10 ساعات 12 ساعة زي ما أنا قلت، يكفي 4 ساعات 5 ساعات. لما يكفي 4 ساعات 5 ساعات هلجأ للمخزون غير الاستراتيجي أدور عليه، فيبدأ عندي تكسير البروتين عشان يتحول لجلوكوز عشان يديني طاقة. خلاص يبقى في هدم بيحصل في الجسم اهو، او يحصل بعدها بقى يحصل أكسدة الأحماض الدهنية. لما تتأكسد الأحماض الدهنية تبدأ تعمل عندي ايه؟ ايوه، تطلع أجسام كيتونية اللي انا قلت عليه، والأجسام الكيتونية دي بتدي طاقة زي ما انا قلت، طاقة غير نقية. يبقى لما احنا بنزود الأدرينالين نتيجة الغضب اللي موجود، بيحصل عندي ايه؟ زيادة في الأجسام الكيتونية. الأجسام الكيتونية بس تعتبر مصدر طاقة رديء وبس؟ لا لا، ده ضر بالجسم وبتؤدي لعملية هدم سريعة في الجسم. والناس اللي بتحاول تعمل رجيم قاسي عشان يخسوا بسرعة، وده غلط طبيا وخطأ طبيا، الإنسان اللي بيعمل رجيم قاسي ده بيتجمع في جسمه أجسام كيتونية، والأجسام الكيتونية ضارة جدا جدا بخلايا الجسم. فعشان كده الرجيم القاسي ايضا، دي حتة عارضة كده، الرجيم القاسي ايضا ضار جدا جدا جدا. وكذلك وصال الصيام، لما اوصل الصيام اكتر من المدة وما افطرش وواصل يوم بيوم، هذا منهي عنه شرعا، لانه فعلا بيزود الاجسام الكيتونية. يبقى اذا الغضب في منتصف النهار هيزود الاجسام الكيتونية وهيزود عملية الهدم اللي موجودة داخل جسم الإنسان. طيب ده في نقط أخطر كمان، أو في نقط مهمة تانية، إن أنا لما بغضب برضو وبيحصل عندي زيادة شديدة للأدرينالين في الدم، بيعمل على خروج كميات كبيرة من البول، يخلي الإنسان يحصل عنده إدرار بول. تلاحظها كده دايما، لما تغضب تلاقيك عاوز تخش الحمام تصير مية كتير. ليه؟ لأن الأدرينالين لما بيزيد بيزود إدرار البول. فعشان كده لما يزيد إدرار البول هيحصل لي إيه في شهر رمضان، وخاصة في الأشهر اللي فيها صيف والجو الحر اللي احنا عايشين فيه الأيام دي، لما يحصل كده هنعطش، لأن الجسم محتاج إلى أنه ياخد مية عشان يعوض العرق اللي بيطلعه في شهر رمضان، فهتزيد الإحساس بالعطش نتيجة الغضب الموجود. ده مش كده وبس، ارتفاع الأدرينالين قد يؤدي إلى زيادة العرق، إن أنا أعرق كتير، ودي بتحصل للإنسان الغضبان، تلاقي وشه حمر وكمية العرق زادت وجسمه كله بيعرق، لما جسمه بيعرق هيفقد مية، أنا في الشهور دي محتاج مية، مش محتاج أفقد مية في شهر رمضان، فهيزيد برضو الإحساس بالعطش. أخطر من كل الكلام ده بقى اللي احنا قلناه، العلماء يقولون أن ارتفاع الأدرينالين قد يؤدي إلى نوبات قلبية، يؤدي إلى زيادة موت الفجاءة لدى الأشخاص المهيئين لذلك نتيجة ارتفاع ضغط الدم وارتفاع حاجة عضلة القلب للأكسجين، وقد يتسبب في إحداث النوبات الدماغية. الكلام خطير جدا. طيب لو يزيد الأدرينالين كمان وكمان بيحصل عندي إيه؟ بيحصل عندي تحلل لثلاثي الجليسرين اللي هو تريجلسرايد. إيه بقى تريجلسرايد دي؟ أنا لما باكل والدهون بتزيد عندي بتبدأ تتخزن على هيئة تريجلسرايد، ده المخزون الدهني اللي موجود عندي. لما صوم بيبدأ المخزون الدهني ده يتحلل، أو لما كمية الأدرينالين تزيد التريجلسرايد دي تتحلل. هتتحلل هتدي إيه؟ هتدي أحماض دهنية حرة بنسميها فري فاتي أسيد. طب وده يعني الأحماض الدهنية هتروح للكبد، الكبد هيحاول يتخلص منها من جزء، وجزء تاني هيترسب في الكبد ويعمل كبد دهني، لكن في جزء هيخرج من الكبد على هيئة دهن بروتيني منخفض الكثافة. الكثافة الأطباء بيسموه إيه؟ الـ LDL أو Low Density Lipoprotein. ده منخفض الكثافة، يعني ده دهن منخفض الكثافة. الدهن المنخفض الكثافة ده هيؤدي إلى زيادة الدهون في الدم. طب ولما تزيد الدهون في الدم يحصل لها إيه؟ تترسب في الشرايين ويبدأ يحصل تصلب الشرايين. شوف الغضب عمل إيه؟ عمل حاجة كبيرة جدا. طيب علاج الغضب بقى، الحقيقة الإسلام قدم منظومة كاملة لعلاج الغضب. أول حاجة زي شهر رمضان، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، ترد عليه تقول له إني صائم. ما كانتش الحكاية دي نافعة وما قدرتش والغضب مشتد ومش عارف أقول إني صائم أعمل إيه؟ لو كنت واقف اجلس، ولو كنت قاعد نام، غير بس الحركة بتاعتك، لما هتغير هيقل افراز الادرينالين. عملت الكلام ده ومنفعش، الوضوء، فلتتوضأ، اتوضأ كده. لو عملت الكلام ده هوت بإذن الله منظومة الغضب سيقضى عليها. يبقى في شهر رمضان هتعمل ايه؟ اذا تعرضت لغضب شديد فقل كما علمك سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، فقل لمن احدث اليك غضبا او من سابك او من قاتلك فقل له اني صائم. يا سلام لو المنظومة دي تدور على ألسنة المسلمين جميعا في شهر رمضان، كلما الإنسان يغضب أو حاجة تضايقه يقول إني صائم إني صائم، حال المجتمع يكون شكله إيه؟ بالله عليكم حال المجتمع يكون شكله إيه؟ أعتقد إن شاء الله سيكون حال المجتمع في أحسن حال. شوف دي الطريقة الأولى، خلاص مانيش قادر والغضب شديد علي ومش عارف أقول إني، وقلت إني صائم وما زال الغضب يتحكم فيا، أعمل إيه؟ لو واقف اجلس، لو جالس اركض، ما زال الغضب قائم اتوضأ. لو عملت الحاجات ديت ان شاء الله سينتهي الغضب تماما. يبقى مطلوب مننا في شهر رمضان الا نغضب، وايه ده دي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيما صح عنه من حديث ابي هريرة المتفق عليه. الحقيقة طبعا يعني وقت الحلقة قارب على الانتهاء، لكن الحقيقة كنت مرة في مؤتمر إسلامي في موريتانيا الإسلامية، والحقيقة كنا في بيت السفير المصري على ضيافة، وكان معه سفير السويد، وقال له أنا بصوم زي المسلمين بس أنا ما أقدرش أمتنع عن شرب الماء في شهر رمضان. وتعجب ليه إحنا بنمتنع عن شرب الماء في شهر الصيام. الحقيقة دي نقطة مهمة جدا برضو، دي من النقاط اللي إحنا هنفصلها إن شاء الله في الحلقة الجاية. هل في فايدة إن إحنا ليه ربنا سبحانه وتعالى منعنا عن الأكل والشرب في شهر رمضان؟ ليه ما كانش الأكل بس وكانت الناس بتشرب عادي؟ هل في فايدة من إن إحنا نمتنع عن شرب الماء في شهر رمضان؟ دي أنا هجاوب عليها الحقيقة في الحلقة اللي جاية. برضو نقطة تانية، لماذا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار على التمر؟ يعني إيه فايدة العلمية اللي احنا بنجنيها من الإفطار عن التمر؟ في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. وهذا خير ختام لحلقتنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة بمشيئة الله لنكمل الإعجاز العلمي في الصيام. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان